الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قرأنا في الدرس الماضي كلام العلامة السعدي رحمه الله في قوله: واستثنى العلماء قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، فقال: يباح لهن زيارته. وقد تعبنا في طلب الدليل على استثنائه فلم نجد بذلك دليلا. وبعد النظر في حجة من أجاز ذلك من علماء الحنابلة، إذا بهم يحتجون بحديث موضوع لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو قوله: من حج فلم يزرني فقد جفاني، من حج فلم يزرني فقد جفاني. ويقولون هذا الحديث يعم الرجال والنساء، من حج فلم يزرني فقد جفاني، قال يعم الرجال والنساء، فلهذا استثنوا قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه من جملة الزيارة المنهي عنها، يعني فيما يتعلق بالنساء. قال: يستثنى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه لعموم هذا الحديث: من حج ولم يزرني فقد جفاني، وهو حديث مكذوب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد حكم عليه العلامة الألباني رحمه الله بالوضع في الضعيفة، حكم على الحديث بالوضع. فإذا تبين العمدة في ذلك، العمدة في هذا الاستثناء، وأنها عمدة ضعيفة للغاية، فالأصل إبقاء عموم الحديث الدال على النهي، فيدخل في ذلك زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وزيارة قبر صاحبيه، يدخل ذلك في عموم نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن زيارة القبور، لعن الله زوارات القبور، يدخل في ذلك قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه. وبهذا يفتي كثير من أهل العلم المتأخرين كالعلامة محمد إبراهيم آل الشيخ في مجموع فتاواه، وهكذا العلامة ابن باز كما في مجموع فتاواه، وهكذا العلامة ابن عثيمين كما في مجموع الفتاوى الأول في غير ذلك، وهكذا اللجنة الدائمة للإفتاء كما في مجموع فتاوى اللجنة الدائمة، فهؤلاء يذهبون إلى العموم، وأن يدخل في ذلك قبر النبي عليه الصلاة والسلام قبر صاحبه، وأنه لا يجوز للنساء زيارة القبور مطلقا، ومن ذلك قبر النبي عليه الصلاة والسلام قبر صاحبيه. وهذا الذي يظهر تمسكا بعموم الحديث، قال المؤلف رحمه الله عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها قال عن سمر بن جندب قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نكاسها فقام وسطها. وفي الحديث الصلاة على الميتة وإن كانت ماتت نفاسا، ومعلوم أن المرأة النفساء لا تصلي ومع هذا يصلى عليها، المرأة النفساء لا تصلي بسبب نفاسها، فإذا ماتت صلي عليها كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أن من كان شهيدا من شهداء الآخرة دون الدنيا، من كان من شهداء الآخرة دون شهداء الدنيا والآخرة، أنهم يعاملون كمعاملة سائر الأموات. فإن المرأة إذا ماتت في النفاس فهي من جملة الشهداء، هي من جملة الشهداء وهي من شهداء الآخرة، والقتيل في المعركة بين المسلمين والكفار من شهداء الدنيا والآخرة. فهؤلاء لهم حكم، ولغيرهم من الشهداء حكم آخر. قال فقام وسطها. وفي أن قيام الإمام إذا صلى على المرأة يقوم في وسطها، هذه السنة. ونزع في ذلك الإمام مالك رحمه الله فذهب إلى أنه يقام عند كتبها ويقام في وسط الرجل، وهذا خلاف السنة. ذهب إلى أن موقف الإمام عند صلاة على المرأة عند كتبها، وإذا صلى على الرجل يكون في وسطه، وهذا خلاف السنة. ما ذهب إليه رحمه الله خلاف السنة. وجاءت السنة أن الإمام إذا صلى على الرجل قام عند رأسه، وإذا صلى على المرأة قام في وسطها. وقد جاء ذلك عن أنس بن مالك رحمه الله ورضي الله عنه كما في المسند في السنن، أنه أتي بجنازة رجل فوقف عند رأسه، ثم أتي بجنازة امرأة فوقف عند وسطها، فقيل يا أبا حمزة هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يقف عند الرجل فيما وقفت فيه وعند المرأة فيما وقفت فيه؟ فقال نعم. فهذا هو الموقف الصحيح الذي دلت عليه السنة، والحين جاء بذكر الوقوف عند الرأس. وكثير من أهل العلم يذكرون الوقوف عند الصدر أو عند الكتف، عند الصدر أو عند الكتف كما عليه علماء الحنابلة الشافعية والحنفية، فيذكرون الصدر ويذكرون الكتف ولا يذكرون الرأس، والسنة صريحة بذكر الرأس على أنه متقارب، على أن الأنف في ذلك متقارب. فإنه إذا وقف عند رأسه فسوف يقف عند كتفه وشيء من صدره، الأمر في ذلك متقارب، لكن السنة جاءت بذكر الوجه. بذكر الرأس، السنة جاءت بذكر الرأس. والحنفية سووا بين الرجل والمرأة، فذهبوا إلى أن الوقوف يكون عند الكتف بالنسبة للرجل والمرأة، وهذه أقوال خلاف السنة. ماذا بين الحنفية وماذا بين المالكية؟ خلاف السنة، والسنة صريحة فيما ذكرنا، يقف في وسط المرأة وعند رأس الرجل. وإذا تعدد الجنائز فيقدم الرجال ويجعل وسط النساء عند رؤوس الرجال، عند رؤوس الرجال، بحيث أن الإمام إذا وقف عند رأس الرجل وقف في نفس الوقت عند وسط المرأة. هذا هو الذي يظهر في هذه المسألة، وفيها نزاع من أهل العلم من ذهب إلى التسوية، تسوية الجنائز، ومن أهل العلم من ذهب إلى هذا الذي ذكرناه، وهذا هو الظاهر. أن جنائز النساء يجعلن عند رؤوس وسط جنائز النساء عند رؤوس الرجال، فإذا وقف الإمام عند رؤوس الرجال فإنه سوف يقف عند وسط النساء، فيجمع بين السنتين، بين سنة الوقوف للرجال، أو نعم بين سنة الوقوف في جنائز الرجال وبين سنة الوقوف في جنائز النساء. قال المؤلف رحمه الله عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. قال المؤلف: الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. قال عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة. والبراءة من الشيء دليل على تحريمه إلا لصالح يدل على خلاف ذلك. نعم، إلا لصالح يدل على خلاف ذلك. برئ من الصالقة، وكما قال المؤلف هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها، والشاقة التي تشق ثوبها. فكل ذلك مما يحرم لأنه مناف للصبر، والصبر عند المصائب المؤلمة من الواجبات. الصبر عند المصائب المؤلمة من الواجبات. وهذه الأفعال من الأفعال المنافية للصبر: الصياح، وحلق الشعر، وشق الثياب، وهكذا لطم الخدود، أفعال منافية للصبر. والصبر كما عرفنا عند نزول المصائب مما يجب. وفي هذا الحديث ذكر الصالقة والحالقة والشاقة، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام النساء اللاتي فعلن ذلك، فإذا حصل هذا من الرجال فهو حرام كحرمته على النساء ولا فرق، وإنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام النساء لأن هذا الأمر يغلب فيهن. فالمرأة قليلة الصبر وضعيفة التحمل، فتكثر هذه الأشياء في النساء وتقل في الرجال، فإذا حصل هذا الأمر للرجال فهو حرام كحرمته في حق النساء، فإن أفعال منافية للصبر، والصبر على المصائب المؤلمة واجب في حق الرجال وفي حق النساء. فخصهن النبي عليه الصلاة والسلام بالذكر لا من قبيل التخصيص بالحكم، وإنما التخصيص بالذكر لكثرة هذه الأفعال في حقهن لا لتخصيصهن بالحكم، فإن الحكم يشمل الرجال ويشمل النساء، وكما قلنا يضاف إلى هذا غير ذلك من الأفعال التي تدل على عدم الصبر، ومنها ضرب الحدود، ضرب الحدود أي عند المصيبة، أما عند التعجب فلا يدخل في ذلك، كما حصل من امرأة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قول الله عز وجل فصكت وجهها من باب التعجب، وإنما المنهي عن ذلك ما كان عند المصائب، فإنها تدل على عدم الصبر وعلى التسخط على قضاء الله وقدره. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى الفرائض.